بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال باب بيان شيء من أنواع السحر.
الدرس 31.
باب بيان شيء من أنواع السحر. قال الشارح رحمه الله: قلت ذكر الشارح هنا شيئا من الخوارق وكرامات الأولياء، وذكر ما اغتر به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية التي غرت كثيرا من العوام والجهال، وظنوا أنها تدل على ولاية من جرت على يده ممن هو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. ثم قال: ولشيخ الإسلام كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فراجعه. انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. مناسبة هذا الباب لما قبله أنه لما ذكر السحر وحكم السحر وحكم تعلمه وأنه محرم على ما تقدم بيانه، ناسب أن يذكر عقب ذلك أو أن يذكر عقب ذلك بشيء من أنواعه، عن السحر من أنواعه الداخلة في مسمى السحر، تبيانا للحق وتحذيرا للخلق ممن قد يحسن الظن ببعض من تصدر عنه هذه الأمور فيظن أنه من أولياء الله وليس كذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف قال حدثنا حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. قال الشارح: قوله قال أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي البصري، ثقة مشهور مات سنة 600. وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي، ثقة مات سنة 46، وله 86 سنة. وحيان بن العلاء هو بالتحتية ويقال حيان بن مخارق أبو العلاء البصري مقبول، وقطن بفتحتين أبو سهل البصري صدوق. قوله عن أبيه هو قبيصة بفتح أوله ابن مخارق بضم الميم أبو عبد الله الهلالي صحابي نزل البصرة.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أحمد، وذكر إسناد الإمام أحمد رحمه الله، وأن أحمد رحمة الله عليه يقول حدثنا محمد بن جعفر إلى آخره. قال عقبه: إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه مسند منه. هذا الحديث، حديث الباب هذا، وصفه بعض أهل العلم بالاضطراب، وصفوه بالاضطراب بسبب الاختلاف في تعيين نسب
شيخ عوف، في تعيين نسب شيخ عوف، أعني عوف ابن أبي جميلة، عوف ابن أبي جميلة، والمراد به هنا حيان. جاء في الإسناد عندنا عند أحمد حيان بن العلاء، حيان ابن العلاء، هكذا في بعض الروايات، وأخرجه أحمد في أكثر من موطن، ومثله عند أبي داود حيان ابن العلاء، وجاء عند بعضهم حيان ابن مخارق أبو العلاء كما هو عند ابن حبان في الصحيح، وقال بعضهم حيان أبو العلاء، وهذه أيضا رواية عند أحمد في المسند. وجاء في غريب الحديث للحربي، لإبراهيم الحربي، حيان ابن عمير، حيان ابن عمير وغير ذلك، لذا قالوا هذا اضطراب شديد، هذا اضطراب شديد يدل على أن الراوي لم يحفظ ولم يضبط، فكان ذلك دليلا على ضعف الحديث، على ضعف الحديث. أقول إن كان هو حيان ابن عمير فهو أبو العلاء، فهو أبو العلاء البصري وهو ثقة، وإن كان غيره حيان ابن العلاء أو حيان ابن مخارق أبو العلاء فهو غير معروف، وإن كان قد ذكره الحافظ ابن حبان في كتابه الثقات، إلا أن الذي يظهر والله أعلم أن حيان هذا هو ابن عمير، يترجح أنه حيان ابن عمير أبو العلاء لما جاء به منسوبا عند الحربي إبراهيم في غريب الحديث، وقد روى هذا الحديث عن عوف بن أبي جميلة الراوي عنه هو هوذة ابن خليفة، هوذة بالذال، أخت الدال بهوذة ابن خليفة، وهذا هوذة ضابط لما يرويه عن عوف، ضابط لما يرويه عن عوف. قال الإمام أحمد رحمه الله كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ذكر عن أبي بكر بن عن أبي بكر الأثرم أنه قال قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل ما أضبط هذا الأصم، ما أضبط هذا الأصم، قال الأثرم يعني هوذة، يعني هوذة، ما أضبط هذا الأصم عن عوف، ما أضبط هذا الأصم عن عوف، أرجو أن يكون صدوقا. فهذا يرجح القول بتعيينه أنه ابن عمير أبو العلاء البصري. وقد جاء في تهذيب التهذيب وفي أصله تهذيب الكمال أن الإمام أحمد رحمه الله قال في ترجمة حيان قال ليس هو ابن عمير، وقد رجعت إلى المخطوط من تهذيب الكمال فوجدت النص فيه كذلك بإثبات ليس، إلا أن اللفظ هم ينقلون عن الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، والذي يظهر أن كلمة ليس مقحمة مقحمة، لأن هذه اللفظة في نسختين خطيتين من الجرح والتعديل ليست فيها كلمة ليس، يعني يقول أحمد وحيان هو ابن عمير، وفي نسخة واحدة هي النسخة المصرية فيها زيادة ليس، هذه ليس ابن عمير، وهذه النسخة موصوفة وصفها العلامة المحقق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني بأنها نسخة كثيرة يعني الخلل من ناحية عدم الضبط وعدم ماذا الإتقان للنسخة، أما غيرها والنسختين الأخريين فهي متقنة وموصوفة بأنها مضبوطة وهي ليست فيها هذه ماذا هذه اللفظة. ولعل أن ما اعتمد عليه الحافظ المزي أو الناسخ لكتاب المزي رحمه الله اعتمد على النسخة المصرية فاحتمال، والله أعلم. وعلى كل حال هذا الحديث صححه الإمام ابن حبان رحمه الله وحسنه الحافظ النووي في رياض الصالحين وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجود إسناده ابن مفلح في الآداب، ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالصحة، والله أعلم. ثم ترجم الشارح لعدد من الرواة كالإمام أحمد ومحمد بن جعفر وعوف وكذلك حيان، ثم قال عن أبي قطن، يعني هو قبيصة، قطن بن قبيصة، قال قبيصة بن مخارب أبو عبد الله صحابي نزل البصرة. نعم.
قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، قال عوف العيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهو من عادات العرب وكثر في أشعارهم، يقال عاف يعيف عيفا إذا زجر وحدث وظن.
نعم. قوله قال هنا إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، قال عوف العيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، هذا لا يقتصر فيه على التفاؤل، يدخل فيه أيضا التشاؤم، فهو التفاؤل أو التشاؤم بأسمائها وأصواتها يدخل فيه أيضا، لا يفهم منه الاقتصار على ماذا على التفاؤل فقط. ثم ذكر أن من عادة العرب إلى آخر كلام، هذا الكلام قاله بحروفه الحافظ ابن الأثير رحمه الله في النهاية في غريب الحديث. نعم.
قوله والطرق، الخط يخط بالأرض، كذا فسره عوف وهو كذلك، وقال أبو السعادات هو
ما معنى قوله وهو كذلك، أي أنه تفسير صحيح، وهو كذلك أي هو تفسير صحيح. نعم.
وقال أبو السعادات هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء، وأما الطيرة فيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى. قوله من الجبت أي السحر، قال القاضي والجبت في الأصل الفشل الذي لا خير فيه، ثم استعير لما يعبد من دون الله وللساحر والسحر. قوله قال الحسن رنة الشيطان، قلت ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح أن في تفسير بقي بن مخلد أن إبليس رن أربع رنات، رنة حين لعن ورنة حين أهبط ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب. قال سعيد بن جبير لما لعن الله إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة، ورن رنة فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة، رواه ابن أبي حاتم.
نعم. ثم قال قوله من الجبت أي السحر، أي السحر والمراد أنه من أعمال السحر، من أعماله لا أنه هو السحر عينه، من أعمال السحر. وأما الجبت وما يتعلق به كذلك قد مر معنا بيانه فيما مضى، وفي هذا دليل على تحريم التنجيم، في هذا دليل على تحريم التنجيم، لما قال والطرق الخط يضرب بالأرض، هذا فيه دليل على تحريم التنجيم. لماذا؟ لأنه إذا كان الخط أو ضرب الخط أو الطرق ونحوه الذي هو من فروع النجامة، من فروع التنجيم، وفرع من فروع التنجيم، وعد ذلك من الجبت، فكيف بالنجامة نفسها؟ كما قاله العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير، وذكر تفسير بقي بن مخلد، وهذا رواه أبو الشيخ وغيره بسند ثابت عن مجاهد رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنة اجتمع عليه جنوده. رواه الحافظ الضياء في المختارة.
نعم. ورواه الطبراني وغيره بسند ثابت.
قال رحمه الله تعالى: الرنين الصوت، وقد رن يرن رنينا، وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه الله. قوله: ولأبي داود وابن حبان في صحيحه المسند منه، ولم يذكر التفسير الذي فسره به عوف، وقد رواه أبو داود بالتفسير المذكور بدون كلام الحسن. قال
نعم
المصنف:
هذا الحديث وما مر فيه البيان النبوي الشريف بأن هذه الأعمال لا تعلق لها بسعادة المرء وشقائه، التي هي الطرق وغيرها مما جاء في الحديث، أن هذه الأعمال لا تعلق لها بسعادة المرء وشقائه وطيبه وصحته ومرضه، وأن هذه من ضروب السحر ومن خرافات الشياطين. لماذا؟ لأنها تصدهم عما خلقوا من أجله، عما خلقوا من أجله، وهو تجريد التوحيد لله رب العالمين. لذا كانت هذه الأعمال منافية لأصل التوحيد، منافية لأصل التوحيد. وقد علمتم فيما مضى حكم تعلم السحر وحكم ماذا؟ تعليمه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال الشارح رحمه الله: وكذا صححه النووي والذهبي ورواه أحمد وابن ماجه.
نعم. هذا الحديث كما قال المصنف رحمه الله رواه الشارح، رواه أحمد وابن ماجه، وكذلك رواه أبو داود فيما ذكره المصنف نفسه، كذلك هو عند الطبراني في الكبير وغيره بأسانيد أو بإسناد صحيح. قال رحمه الله هنا أنه صححه النووي وكذلك الذهبي، كذلك صحح الحديث الإمام ابن تيمية رحمه الله والحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء، وجود سنده الحافظ والإمام ابن مفلح في الآداب، وصححه أيضا الإمام سليمان بن عبد الله في التيسير، والإمام الألباني رحمه الله الجميع في الصحيحة، وهو صحيح. نعم.
قوله: من اقتبس، قال أبو السعادات: قبست العلم واقتبسته إذا علمته، انتهى. قوله شعبة أي طائفة من علم النجوم، والشعبة الطائفة، ومنه الحديث: الحياء شعبة من الإيمان، أي جزء منه. قوله فقد اقتبس شعبة من السحر المحرم تعلمه، قال شيخ الإسلام: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قوله زاد ما زاد أي كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه، فإنما يعتقده في النجوم من التأثير باطل، كما أن تأثير السحر باطل، والله أعلم.
نعم. نقل هنا الشارح رحمه الله كلاما لشيخ الإسلام، قال: قال شيخ الإسلام، يريد ابن تيمية رحمه الله، فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال الله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. لكلام شيخ الإسلام تتمة مناسبة أن تذكر هنا، فبعد أن ذكر آية طه قال رحمه الله: قال وهكذا الواقع، وهكذا الواقع، فإن الاستقراء، فإن الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا يفلحون، فإن الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. تعلم علم النجوم بارك الله فيكم الممنوع منه والمحرم، الممنوع والمحرم منه هو علم التأثير لا علم التسيير. يا أين الأول محرم لأنه من السحر يحرم تعلمه وتعليمه، ومن ذلك قولهم مثلا: إذا طلع النجم الفلاني ولد مولود أو مات شخص عظيم أو نحو ذلك، علقوا بظهور تلك النجوم بموت أحد أو بحياة فلان، أو زال ملك فلان، أو غير ذلك من الرجم بالغيب، من الرجم بالغيب. فكلما زاد في تعلم النجوم والاعتقاد فيها زاد من الإثم والانحراف، كما في هذا الحديث: زاد ما زاد، زاد ما زاد. فالقولان متلازمان: زيارة الإثم فرع عن زيادة السحر، فرع عن زيادة السحر. يقول هنا الشيخ الإمام ابن رجب رحمه الله الحنبلي في فضل علم السلف على علم الخلف فيما يتعلق بعلم التنجيم وعلم التسيير، قال رحمه الله: ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق، نقلهما عنهما حرب، نقله عنهما حرب، زاد إسحاق: ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به، إلى أن قال وذكر أن بعض أهل العلم كره ذلك ولم يرخص فيه، ولم يرخص فيه، كقتادة وابن عيينة. ثم قال: وهذا محمول، أي الكراهة المراد بها المنع والتحريم، وهذا محمول على علم التأثير لا علم التسيير، فإن علم التأثير باطل محرم. وفيه ورد الحديث المرفوع: ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. خرجه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا، وخرج أيضا من حديث قبيصة مرفوعا: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. ثم ذكر معنى العيافة والطرق إلا أن قال: فعلم تأثير النجوم باطل محرم، والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها كفر. وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق، يعني من حيث الشمال والجنوب والشرق والغرب وعلامات وبالنجم هم يهتدون، والطرق، كان ذلك جائزا عند الجمهور. وما زاد عليه فلا حاجة إليه، وهو يشغل عما هو أهم منه. وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين. لما يأتيك بالبوصلة هذا وهذه القبلة هكذا، بس 5 درجات يسار 5 درجات يمين أو درجة، يبدأ وسوس. هذا المقصود، بما أنك توجهت إلى جهة القبلة وهي جهة صحيحة فاترك عنك الوسواس والخطرات. وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم، كما وقع ذلك كثيرا من أهل العلم، من أهل هذا العلم قديما وحديثا، وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار، وهو باطل. وهو ماذا؟ باطل. عرفنا إذن المراد بهذا والمراد بهذا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث ذكره المصنف من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي، وقد رواه النسائي مرفوعا وحسنه ابن مفلح.
نعم، هذا الحديث ضعفه الحافظ المنذري رحمه الله بسبب الانقطاع بين الحسن وأبي هريرة، وفي الإسناد أيضا عباد بن ميسرة، فيه لين بأن لأجل هذا ضعف الإماء الحافظ الذهبي في الميزان هذا الحديث بسبب علتين: الانقطاع ولين عباد، الانقطاع ولين عباد، وجاء من طريق أخرى واهية في جامع معمر مرسلا عن الحسن، قال رحمه الله: نعم، قال في الحديث: ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا قد مر معنا في باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، حديث عقبة ابن عامر رحمه الله رضي الله عنه. وفي الباب عدة ماذا؟ أحاديث. نعم، في معنى هذا الحديث. نعم.
قوله: وللنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب ابن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن وغيرها، روى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق، وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث، مات 333 وله 88 سنة. قوله: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، اعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد كل ما يريدون من السحر. قال الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يفعلن ذلك. والنفث هو النفخ مع ريق، وهو دون التفل. والنفث فعل الساحر، فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة، نفخ في تلك العقدة نفخا معه ريق، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى، مقترن للريق الممازج لذلك. وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور، فيصيبه السحر بإذن الله الكوني القدري لا الشرعي. قاله ابن القيم. قوله ومن سحر فقد أشرك، نص في أن الساحر مشرك، إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك كما حكاه الحافظ عن بعضهم.
نعم. يقول رحمه الله وللنسائي، ترجم للإمام النسائي رحمه الله ترجمة مختصرة، وفيه قوله وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث. الإمام النسائي رحمه الله أحد أئمة أهل السنة، وهو عالم متبحر في علم الحديث وفقهه وفي علوم الشريعة، ولا أدل على ذلك من كتابه العظيم السنن الصغرى أو المجتبى أو المجتنى، ومثلها أيضا السنن الكبرى. وقد ألف الحافظ السخاوي رحمه الله رسالة نفيسة تتكلم عن منهج الإمام النسائي رحمه الله في رسالته أو في كتابه المجتبى، أسماها بغية الراغب المتمني، بغية الراغب المتمني في ختم النسائي برواية ابن السني. وكان فيما ذكر هناك رحمه الله أن الإمام النسائي رحمه الله قد شارك في منهجه، يتكلم عن منهجه في الكتاب، قد شارك إمامي الصنعة، شاركهما، يعني شارك يريد البخاري ومن؟ ومسلم، شاركهما في الصنعة، وشارك البخاري وشارك مسلما في من فرد كل منهما فيه، وزاحمهما في الصنعة، وانفرد عنهما أيضا بمنهج ليس عليه أو لم يكونا عليه رحمهم الله في كتابيهما الصحيح. المقصد كتاب عظيم، ووفاة الإمام النسائي رحمه الله إنما كانت بدمشق، ودفن بالرملة، حمل إلى الرملة بفلسطين ودفن بها. والسبب في وفاته رضي الله عنه ورحمه أنه لما دخل إلى دمشق، نعم، وكان قد ألف في خصائص علي رضي الله تعالى عنه، قال دخلت دمشق والمنحرف بها عن علي كثير، دخلت دمشق والمنحرف بها فيها عن علي كثير، فألفت كتاب الخصائص رجاء أن يهديهم الله، أي ليعرفوا مقام علي رضي الله عنه وما جاءت فيه من المناقب والفضائل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما دخل المسجد قالوا له لما لا تؤلف في فضائل معاوية؟ قال وماذا أؤلف؟ يعني ماذا أذكر في مناقبه؟ اللهم لا تشبع بطنه، يعني لا أذكر في مناقبه إلا الحديث الذي جاء في فضائله، ومن اللهم لا تشبع بطنه، والحديث عند مسلم، لا يعني أنه لم يرد في حديثه حديث ما يرى رحمه الله من صحة ما جاء في ذلك إلا هذا الحديث. ولمعلوم أن ثمة غوغاء وأهل قلاقل وفتن في كل عصر ومصر يتعيشون وراء الفتن ويتأكلون منها ويؤذون أهل العلم وأئمة العلم من هؤلاء السفهاء والمتعصبة زورا وكذبا. لو كنت معظما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تعظم معاوية فعظم كل الصحابة، كل الصحابة. أما أن تنحرف عن علي أمير المؤمنين في مقابل شيء آخر، هذا أمر غير جائز. الشاهد بارك الله فيكم، قال ماذا أؤلف؟ يقول: فلا يزال الراوي يقول: فذا زالوا يدفعونه، هؤلاء الغوغاء تجمعوا عليه، فلا زالوا يدفعونه يركلونه بأقدامهم. رجل في 83 أو 83 على الصواب، أن وفاته كان عمره 83، فلا زالوا يدفعونه ويركلونه بأقدامهم. قال: فلا زالوا يدفعونه في حضنين، وفي لفظ: فلا زالوا يركلونه في خصيتين، يدفعونه بأقدامهم ركلا، حتى أخرجوه من المسجد ركلا رضي الله عنه، ورفع الله درجته في عليين، فحمل عليلا وفي هذا السن، وكان هو هذا هو سبب موته رضي الله عنه. حمل عليلا فدفن بالرملة في فلسطين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا تدل ولا يدل تأليفه لكتاب الخصائص على أنه شيعي، فضل أن يكون رافضيا، والقول بأنه شيعي غير صحيح، كما بينا ذلك في كتابة مستقلة من أوجه عدة في تنزيه الإمام الشافعي عن القول بأنه متشيع أبدا. فلم يقدم عليا على الشيخين فضلا عن أن يتكلم في إمامة الشيخين، إنما الكلام كان في تفضيل علي على معاوية، وليس هذا من التشيع في شيء. وعلى هذا أطبقت أهل السنة والعلماء على أن عليا أفضل، وكل فاضل رضي الله تعالى عن الجميع. فالقول بأنه متشيع غير صحيح بارك الله فيكم. فرضي الله عنه ورحمه وأسكنه فسيح جناته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من تعلق قلبه شيئا بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء. فمن تعلق على ربه وإلهه وسيده ومولاه، رب كل شيء ومليكه، كفاه ووقاه وحفظه وتولاه، فنعم المولى ونعم النصير. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى من تعلقه فهلك. ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عيانا، وهذا من جوامع الكلم، والله أعلم.
هنا فائدة ذكرها الإمام سليمان بن عبد الله في التيسير، قال: فائدة هذه الجملة من تعلق شيئا وكل إليه، الجملة في هذا الحديث، فائدة هذه الجملة بعد ما قبلها. ما الذي قبلها؟ من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. قال رحمه الله: فائدة هذه الجملة بعد ما قبلها الإشارة إلى أن الساحر متعلق على غير الله، متعلق على غير الله، فإنه متعلق بالشياطين، متعلق بالشياطين. لا يتأتى السحر، انتهى كلامه، لا يتأتى السحر إلا مع الشرك بالله والتقرب إلى الشياطين والجان. وذلك يختلف باختلاف أنواعه، واضح؟ فكلما زاد ورغب في تعلم أكثر طلب منه الكفر أكثر أكثر فأكثر، كما أن الجنة درجات فالنار كذلك دركات، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: قوله ألا أنبئكم أي أخبركم، والعضه بفتح المهملة وسكون المعجمة. قال أبو السعادات: هكذا يروى في كتب الحديث، والذي في كتب الغريب ألا أنبئكم ما العضة بكسر العين وفتح الضاد. قال الزمخشري: أصلها العضهة فعلة من العضه، وهو البهت، فحذفت لامه كما حذفت من السنة والشفة وتجمع على عضين. ثم فسره بقوله: هي النميمة القالة بين الناس، فأطلق عليها العضه لأنها لا تنفك عن الكذب والبهتان غالبا، ذكره القرطبي. وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. وقال أبو الخطاب في عيون المسائل: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. قال في الفروع: ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله.
المراد بالوجه وجه الاشتراك.
نعم. قال في الفروع: ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة أشبه السحر، وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر أو أكثر، فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين. لكن يقال: الساحر إنما يكفر لوصف السحر، وهو أمر خاص ودليله خاص، وهذا ليس بساحر، وإنما يؤثر عمله ما يؤثره فيعطى حكمه، إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة. انتهى ملخصا. وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة، وهو يدل على تحريم النميمة وهو مجمع عليه. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة، وفيه دليل على أنها من الكبائر. قوله القالة بين الناس، قال أبو السعادات: أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس، ومنه الحديث: ففشت القالة بين الناس.
إذن النميمة بارك الله فيكم مشاركة للسحر في التفريق بين الناس، في التفريق بين الناس وتغيير قلوب المتحابين وتلقيح الشرور. قاله العلامة السعدي رحمه الله: مشاركة للسحر من أي وجه؟ ليس من كل وجه، إنما من بعض الأوجه، وذلك التفريق بين الناس وتغيير القلوب. النمام، قال يحيى بن أبي كثير: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، لأن الساحر يحتاج أن يأتي ويأخذ من الأثر ويعقد ويأتي ويطلب، يأخذ وقتا ولا يفلح. أما هذا النمام يأخذ الكلام فينقله، ينشر الكلام ويكذب ويزيد عليه، وخاصة مع هذه وسائل التدابر مؤخرا زاد الكذب وزادت النميمة وزاد البهتان وزاد الظلم والطغيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كانت سببا في إغار صدور كثير من الأحبة بعضهم على بعض، تفرق جمعهم وتشتت شملهم، تدابروا وتقاطعوا، وكل منهم أو كثير منهم في نفسه على أخيه بسبب هذا النمام وهذا الدسيسة المندس، وقد يكون مسلطا من بعض الجهات الخارجية للإفساد بين الإخوة والأحبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالسحر دركات بعضها أقبح من بعض، ووجه الشبه كما تقدم. وفيه أيضا أن النمام يقصد الأذى، وما نم إلا وهو يريد الأذى. أن النمام يقصد، لا تقل لا يقصد، إنما يقصد، لأنه ينقل الكلام على وجه الإفساد. هذا معنى النميمة، نقل الكلام على وجه الإفساد. فالنمام يقصد الأذى ويتخذ الحيلة والمكر طريقة لينفذ بها. يأتيك في صورة الناصح والمشفق والمدافع، وهو كذاب نمام فاسد في نفسه مفسد لغيره، نسأل الله السلامة والعافية. لهذا أعطي حكم السحر من حيث التحريم، لا من جميع الوجوه، لا من جميع الوجوه كالكفر كما قال الشيخ هنا رحمه الله ونحو ذلك. فيجب التنبه لمثل هذا، بارك الله فيكم، خطير. وعلاج النمام إذا أردت العلاج من أيسر ما يكون، ولكن تشوف النفس المريضة إلى سماع القيل والقال هو الذي يجعلها تسترسل مع هؤلاء النمامين وتفتح لهم الأبواب. العلاج للنمام وناقل الكلام أن تقطع لسانه، بأن ترده على وجهه خائبا، تقول له كف، ما أحد طلب منك نقل الكلام، اتق الله في نفسك، لا تنقل إلي، اتق الله، لا تكن نماما، اضرب بهذا الكلام في وجهي بين عينيه. وإذا ذهب إلى الآخر وجد هذا الصد، وإلى الثالث وجد الصد، ما استطاع أن ينفذ. لكن عندما يجد أذنا هنا وأذنا هناك يجد الطريق سالكة، ويظن أن هذا يقربه، وفي الحقيقة يبعد، يعني بأفعاله هذا بين الإخوة وبين قلوب المتحابين، والواقع خير شاهد. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. قال الشارح رحمه الله: البيان البلاغة والفصاحة. قال صعصعة بن صوحان: صدق نبي الله، فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. وقال ابن عبد البر: تأولته طائفة على الذم، لأن السحر مذموم، وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح، لأن الله تعالى مدح البيان. قال: وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله، قال: هذا والله السحر الحلال، انتهى. والأول أصح، والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس، كما قال بعضهم شعرا: في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. مأخوذ من قول الشاعر: تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير. مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري.
نعم. ثم ذكر رحمه الله حديث الصحيحين، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عن المصنف، وشرع الشارح رحمة الله تعالى عليه في بيان معنى الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. وذكر ما قيل في معنى ذلك، هل المراد به مدح البيان؟ هذا في هذا الحديث هو جاء في سياق المدح أم هو في سياق ماذا؟ الذم. قال صعصعة بن صوحان: صدق نبي الله، فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق، فيذهب ماذا؟ بالحق. إنكم تختصمون إلي ولعل يا بعضكم يكون ألحن حجة من بعض الحديث. وأذكر أنه مر في كتاب قرأته نسيته الآن، في ترجمة ذكر الراوي ويونس بن عبيد، أو نسيته الآن، على كل حال راوي أنه كان في مجلس فتناظر الأصمعي وسيبويه، تناظرا في مسألة لغوية، فقال الراوي لصاحبه: إن الحق مع سيبويه، لكن هذا غلبه بماذا؟ ببيانه، حاججه أكثر ببيانه، وألا الحق مع سيبويه، لكن ذلك كان ماذا؟ الأصمعي كان ألحن. قال: فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. قال الشارح بعد أن ذكر كلام ابن عبد البر: تأولته طائفة على الذم لأن السحر مذموم، وذهب أكثرهم إلى أنه على المدح، إلى آخر قولان. اختار الشارح، قال الشارح: والأول أصح، على أنه ماذا؟ المراد به الذم لا المدح، لا المدح. انتبه، لأجل هذا المعنى وأنه سيق مساق الذم، أورد الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا الحديث تحت هذا الباب، فهمتم؟ لهذا المعنى أنه سيق مساق الذم، أورد الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا الحديث تحت هذا الباب، وأن مما ورد في حق من ادعى علم الغيب بالطرق أو النجامة أو غير ذلك، من ادعى علم الغيب بأي طريقة من الطرق وقلب الحق باطلا والباطل حقا، يورد عليه هذا الحديث، يورد عليه هذا الحديث. تأمل قول الشارح رحمه الله: الأول أصح، يعني الثاني صحيح، إلا أن الأول إيش؟ أصح. ثم قال: والمراد به البيان الذي فيه تمويه، تمويه على السامع وتلبيس. هنا لفتة ذكرها الحافظ ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، عندما ذكر هذا الحديث، عندما ذكر هذا الحديث قال: إن من البيان لسحرا، يريد أن منه ما يقرب البعيد ويباعد القريب ويزين القبيح ويعظم الصغير، ويعظم إيش؟ الصغير، يستغل لسانه في تحقير أهل العلم والفضل وكبارهم، ويعظم ويرفع من خسيسة أولئك الدسائس الصغار الأغمار الأغرار الناعقين بالفرقة ودعاة البدعة، وتزيين القبيح فيظهر لك القبح والظلم في صورة العدل والرجحان، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ويزين القبيح ويعظم الصغير، فكأنه سحر، وما قام مقام السحر أو أشبهه أو ضارعه، لم يكن هو محل السحر بالحقيقة من كل وجه، إنما في قلبه، قلب الحقائق. نعم. وهنا كلام للإمام ابن رجب أيضا في فضل علم السلف على علم الخلف، يقرر ويختار رحمه الله أن المراد بالحديث هنا الذم. يقول رحمه الله: وأما كثرة القول وتشقيق الكلام فإنه مذموم. تشقيق الكلام والتشدق به الإتيان بالألفاظ التي تبهر السامعين فتزين الباطل وتحقر من شأن الحق. أما كثرة القول وتشقيق الكلام فإنه مذموم، وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، وكان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، لو عده العاد لأحصاه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا، وإنما قاله في ذم ذلك لا مدحا له، كما ظن ذلك من ظن. ومن تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك، أنه سيق في مساق ماذا؟ الذم. ثم قال: وفي الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: إن الله لا يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. وفي المعنى أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة على عمر وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم من الصحابة. فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان أعلم ممن ليس كذلك. وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين. وهذا يلزم، من قال بأنه أعلم من الفقهاء هذا يلزم منه ما قبله، أي أنه أعلم ممن قبله، لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم. فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى، كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك وطبقتهم، وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضا. فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم، الصحابة كلام قليل، وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح، وإساءة ظن بهم، ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلى آخر كلام له متين راجعه فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله إن من البيان لسحرا، هذا من التشبيه البليغ لكون ذلك يعمل عمل السحر، فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق، فيستميل به قلوب الجهال حتى يقبل الباطل وينكر الحق. ونسأل الله الثبات والاستقامة على الهدى.
آمين.
وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه فهذا هو الممدوح، وهكذا حال الرسل وأتباعهم، ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم. وبالجملة فالبيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب وتغطية الحق وتحسين الباطل، فإذا خرج إلى هذا فهو مذموم. وعلى هذا تدل الأحاديث كحديث الباب وحديث إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، رواه أحمد وأبو داود.
نعم، هذا الحديث بارك الله فيكم أخرجه كما قال المصنف أحمد وأبو داود، وكذلك هو عند الترمذي في الجامع، وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف والدارمي في رده على بشر المريسي، وكذلك أبو الشيخ في كتاب الأمثال وهو عند البزار في المسند، والبيهقي في الشعب من طريق نافع بن عمر، نافع بن عمر الجمحي عن بشر بن عاصم الثقفي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا. هذا الحديث صححه الإمام أبو حاتم في كتاب العلل، وكذلك صححه الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة، وهو حديث صحيح، وحسنه قال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه. هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام يتخلل بلسانه، إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه. ما معنى هذا الكلام؟ قال الحافظ ابن الأثير في النهاية: هو الذي يتشدق، هو الذي يتشدق في الكلام، يتشدق يشقشق الكلام ويتشدق فيه، والذي يتشدق في الكلام ويفخم به، ويفخم به لسانه ويلفه كما تلف البقرة الكلأ بلسانها، كما تلف البقرة الكلأ بلسانها، يأتي بتعابير فيها شقشقات وكلام كثير وتقعر، بل قد لربما أتاك بالمستوحش من الألفاظ تزيينا للباطل وردا للحق وإظهارا للباطل في صورة الحق وتلبيسا. هذا هو الذي يعنى به في هذا الحديث، يفخم به لسانه، يأتيك بالألفاظ الفضاضة التي يسمعها من لا عقل أو من ضعف عقله ولا علم عنده، أن هذا هو الأسد الهزبر الهصول الذي قطع قوله قول كل خطيب، وما علم هذا المسكين أن معيار العلم لا يقاس مثل هذا بكثرة الشقشقات والتشدق في الكلام والتقعر فيه، هو الميزان الذي لا يطيش، ميزان الكتاب والسنة على فهم الصحابة والتابعين وأئمة الدين، هذا الميزان الذي لا يطيش. والفرق بين الإفك والصواب يعرف بالسنة والكتاب. لهذا قال المناوي رحمه الله في التيسير في شرح الجامع الصغير: ووجه الشبه إرادة لسانه، إدارة لسانه حول أسنانه حال كلامه كفعل البقرة حال الأكل. طب لماذا خص البقرة بالذكر؟ توجد بهائم أخرى تأكل. قال: وخص البقرة يعني بالذكر لأن جميع البهائم تأكل النبات بأسنانها، تأكل النبات بأسنانها، وهي لا تحش إلا بلسانها، تحش بماذا؟ باللسان، لتأخذ الكمية الأكبر والأكثر. فهذا وجه ماذا؟ الشبه، ولا شك أن هذا سيق في مساق الذم والتقبيح، وكونه قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبغض البليغ من الرجال، أن هذا الفعل ماذا؟ محرم، محرم، وفاعله مرتكب لأمر حرام منهي عنه، يجب أن يكف عنه وأن يتوب إلى الله منه. نسأل الله السلامة والعافية. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.